ذلك اجتمعت موانع لارتقي هذه الثلاث الموانع، وقد أشار بعض العلماء رحمهم الله إليها بقوله: ويمنع الشخصان من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فعلم فليس الشك كاليقين. فأخبر أن الرق مانع والكفر كذلك، وكذلك اختلاف الدين. وحديثنا الذي معنا اشتمل على اختلاف الدين. سأل أسامة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم على مكة أين ينزل غدا، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من الربا؟ السبب في ذلك أن عقيل بن أبي طالب كان على الكفر وتأخر إسلامه، فلما مات أبو طالب ورثه عقيل ولم يرثه بقية المسلمين من قرابته لمكان الكفر، فبقيت الرباع والدور لعقيل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وهل أبقى لنا عقيل من الربا؟ فدل على أن المسلم لا يرث الكافر. وقال بعض العلماء إنه لما كانت العلة هي اختلاف الدين فكذلك لا يرث المسلم، فكما أن المسلم لا يرث الكافر كذلك الكافر لا يرث المسلم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب بعض السلف إلى أن الكافر يرث المسلم، وأما المسلم فإنه لا يرث الكافر. وهذا كما قلنا قول طائفة من السلف والصحيح أنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فالكفر مانع من الإرث مطلقا، ويستوي في ذلك أن يكون كفره بالردة أو يكون كافرا أصليا، فإنه لا توارث بين أصحاب الملتين ما ذكرنا من الإسلام والكفر. وهذا يقول العلماء سببه الولاء والبراء، فإنه لما اختلف الدين بين المسلم والكافر قطع التوارث بينهم. وقد يقول قائل: ما الحكمة في ذلك؟ مع أن المسلم ربما أخذ المال فانتفع به في طاعة الله عز وجل. والجواب أنه ينبغي على المسلم أن يسلم لأمر الله عز وجل، وإن خفيت عنه العلة فعلى الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما إذا كانت هناك حكم ربما يستفيدها المسلم فإننا نذكرها على سبيل البيان لا على سبيل الحصر، لأن المخلوق الضعيف القاطر لا يستطيع أن يدرك حكم الحكيم الكامل سبحانه وتعالى، كما قال جل شأنه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمهما أوتي الإنسان من الذكاء والفهم فإنه لا يستطيع أن يفهم كمال حكمة الله جل وعلا وأن يدرك الحكم كاملة، وذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك بعض الحكم التي قد تظهر من بعض الأحكام. قال بعض العلماء: منع الله المسلم من ميراث الكافر مع أنه بإمكان المسلم أن يأخذه وينتفع به. قال: لأنه إذا ورث المسلم الكافر وانتفع بذلك المال أنه ربما أحس بإحسان هذا الكافر إليه فأحبه من خلال الإرث، لأن النفوس مجبولة على محبة المحسن. فكأنه إذا أخذ مال الميت الكافر وأخذ يرسل في نعيمه ورغد عيشه تذكر أن هذا الرغد من العيش، سببه ذلك الكافر، فلربما أحبه خاصة مع وجود القرابة. وهذا يدل على تعظيم الإسلام لشأن الولاء والبراء، وأنه قطع الأسباب التي قد تفضي إلى محبة أعداء الله. فحجب المسلمين عن أموال الكافرين. وفي ذلك لا شك حكم عظيمة منها ما ذكرنا. وقال بعض العلماء لأنه إذا ورث المسلم الكافر كان ذلك الإرث منة للكافر على المسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فأخذ الميراث من الكافر فيه صنيعة ومعروف من كافر على مسلم، والإسلام عزيز ويريد أن يكون أهله على عزة وكرامة، ولا يعيش المسلم على فتات عدوه من الكفار. ولذلك جعل الله عز وجل هذا الحكم حاجبا لمنة الكفار على المسلمين. ولا شك أن هذه حكم واضحة، ولكن لا ينحصر الحكم في هذه الحكم بأعيانها. ونقول إن لله الحكمة البالغة، وهو أعلم بما شرع وما حكم، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين التعصيب والرحم والنسب؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالفرق بين النسب والعصبة أن النسب أعم من العصبة، فإن النسب يشمل الذكور والإناث، والعصبة في الأصل مأخوذة من العصابة، سميت بذلك لأن عصب الشيء الإحاطة به، وسميت العصابة عصابة لأنها تحيط بالجرح، يقولون عصب جرحه إذا لف اللفافة عليه. قالوا سميت عصبة الإنسان عصبة لأنه إذا نزلت به نازلة أو شدة أو بلية تعصبوا حوله وكانوا معه، فيوصف أعمامه وأبناء أعمامه وقرابة إخوانه وأبناء إخوانه لأنهم عصبة من هذا الوجه، أي يحيطون به ويقفون معه في الشدائد. فالعصبة في الأصل تكون للذكور، وأما بالنسبة للنسب فإنه يشمل الذكور ويشمل الإناث، لأن النسب من نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه، والإنسان ينسب إلى أصله سواء كان ذلك المنسوب ذكرا أو أنثى. فبين النسب والعصبة العموم والخصوص. أما الرحم ذوي الأرحام فهؤلاء لهم قرابة وليس لهم عصبة، هم من القرابة ولا يعتبرون من العصبات، كابن الخالة. ابن الخالة يعتبر من ذوي الأرحام، ولكنه لا يعتبر من العصبات، لأن العصبة كما ذكرنا جهاتها العمومة وليست الفؤولة منها الأبوة والبنوة والعمومة وأبناء كل، وليست الخؤولة منها، فالخؤولة من ذوي الأرحام. فإذا قال العلماء هذا عاصب أو هذا من العصبة، فمرادهم من ذكرناه من الذكور المتنحبين. وإن قالوا هذا من ذوي الأرحام، فإن المراد به خصوص القرابة التي تكون من الجهة التي لا ترث، ويشمل ذلك ابن الخالة وابن الخال، فهؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام ولا يعتبرون من الأنساب، وأما من العصبة. وأما النسب والعصبة فكما قلنا العموم والخصوص بينهم من الوجه الذي ذكرناه. نعم، والله تعالى
أثابكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد ذكر العلماء أن من موانع الإرث القتل، فهل المراد به القتل على عمومه، أم المراد به القتل الذي يوجب قصاصا، أم المراد من ذلك؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول القتل يمنع من الإرث مطلقا، سواء قتل الابن أباه متعمدا أو مخطئا. فلو أن ابنا كان مع أبيه أو قاد السيارة بأبيه وحصل الحادث، فتوفي الأب من جراء هذا الحادث الذي كان الابن سببا فيه، فمن يوصف الابن بكونه قاتلا ولكنه قتل خطأ، قالوا مع هذا فإنه لا يرث، لعموم قوله لا يرث القاتل عليه الصلاة والسلام، فيحجب القاتل مطلقا. ومن أهل العلم من قال هذا العموم مخصص،
فإن منع القاتل من الإرث مخصوص بالقاتل المتعمد، أما إذا كان قتله خطأ أو كان قتله بحق، قتله خطأ مثل ما ذكرنا في الحادث قاد به السيارة ثم حصل لهما حادث بدون أن يقصد الإبل وبدون أن يتعمد، فحينئذ قالوا يرث الإبل. قالوا أيضا لو قتل أباه بحق، كأن يكون الإبل مثلا سيافا وقتل أبوه إنسانا ظلما، أمره القاضي أو الحاكم أن يقتل أباه بذلك الدم المقصود، فإن قتل الإبل لأبيه في هذه الحالة بحق ويعتبر من القصاص المشروع. أو كان الأب زانيا محصنا وقتله ابنه بزناه المحصن فإنه يعذب، لأن القتل للإمام ثم ينظر هل له حق الإرث، فعلى هذا القول يرث، لأن قتله بالحق قالوا لا يدخل في منع الإرث. السبب الذي جعل بعض العلماء يفرقون بين قتل العمد وبين قتل الخطأ، قالوا لأن الإبل إذا قتل عمدا قصد الإرث، ومقصود الشرع من جعل القتل مانعا من الإرث أن يتسبب الوارث في قتل مورثه، خاصة أصحاب الأموال الكثيرة، فإنه ربما يكون أبناؤهم ضعاف النفوس ويؤثرون الدنيا، وربما أنهم يطمعون في المال فيقدم الواحد منهم على قتل أبيه. قالوا فمنع القاتل من الإرث لأجل هذا، فإذا كان القتل بدون تسبب كالقتل خطأ بدون قصد وهو قتل خطأ، فإن الإبن حينما قلدت انقلبت السيارة به وبأبيه لم يقصد أن يكون له إرث من أبيه، ولم يكن في خلده أن يكون له أن يستعجل الإرث من أبيه. قالوا ففي هذه حالة يرثه، ومن ناحية العموم الأقوى أن القاتل لا يرث سواء كان متعمدا أو كان خطأ على ظاهر ما ذكرناه من الدليل. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. والثاني يقول فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الترخيص والتأصيل في الفرائض؟
التأصيل المراد به البحث عن أصل المسألة، فيكون ذلك عند وجود التباين، فحينئذ يكون ذلك من أصل المسألة. لو فرض مثلا أن ميت مات وترك زوجة وترك بنتا، فإن التأصيل أن تبحث عن أصل المسألة الذي تنقسم منه هذه المواريث، أعني الثمن والنصف. وأما التصحيح فإنه لا يكون إلا عند الانكسار، فإذا حصل الانكسار بين الأسهم وبين الرؤوس تصحح المسألة. فلو فرض مثلا أن للزوجة الثمن، فجعلنا أصل المسألة من 8، قلنا إنه توفي وترك مثلا زوجة ترك 3 زوجات وبنتا، فإن 3 زوجات ميراثهم الثمن والبنت ميراثها النصف، فحينما تقول أصل المسألة 8 ينتهي الأمر، فتعطي للأم الثمن للزوجات الثمن واحدا وتعطي للبنت النصف 4، ثم تجعل أصل المسألة من 5، هذا على الرد. وأما بالنسبة للتصحيح في هذه المسألة، إذا جعلت الواحد ل3 زوجات فإنه انكسار بين السهم والرؤوس، فإن الواحد لا يقبل القسمة على 3، فتحتاج إلى تصحيح المسألة من أصل تحدث من أصل تنقسم به دون وجود انكسار في الأسهم المقررة للورثة، فتعمل التصحيح، لأنه تارة يكون بين النصيب وصاحبه بين السهم وصاحبه التوافق، وتارة يكون التداخل، وتارة يكون التباين، ولكل واحدة من هذه 3 حكما يختص بها محله وبسطه في كتاب الفرائض. نعم.
سابقكم الله. سائل يقول إذا كان الكفر من الموانع، فهل نفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ أسألكم الله.
أما بالنسبة للحكم بعدم وجود التوارث فالمراد به الكفر المخرج من الملة، من الكفر المخرج للملة، فإذا أخرج الكفر صاحبه عن الملة فهو الذي لا يحصل التوارث به. وأما بالنسبة للكفر العملي هذا على القول بهذا المصطلح فإنه لا يوجب قطع الإرث بين الوارث والمورث، والله تعالى
أسابكم الله. وهذا يقول: رجل مات وترك مالا كثير، ولكن هذا المال جاء عن طريق الربا والمعاملات غير المشروعة، هل هذا المال يقسم على الورثة أم ماذا يفعل به؟ أسابكم الله.
قال بعض العلماء: إذا ملك المال من مال حرام وكان المورث قد جمع ماله من حل وحرام، فإنه إذا أخذه الإبن بالإرث على الأب الوزر وعلى الإبن وللإبن الأجر إن تصدق به وأحسن. وفي ذلك ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل به الأب النار ويدخل الإبن به الجنة، وذلك لاختلاف عمل الاثنين. وهذه المسألة فيها تفصيل. فالصحيح أنه ينظر إلى حرمة مال الأب، فإن كانت حرمة متعلقة بحقوق الغير وجب على الأبناء رد المال للغير لأنه مستحق. فلو كان هذا المال الحرام من غصب أو من فوائد ربوية أخذها على أصحاب الديون وجب عليهم أن يردوا المال المغصوب ولا إثم لهم إن لم يبق شيء. فلو فرض أن إنسانا توفي وكان قد اغتصب 10,000 من رجل وترك هذه 10 إرثا لورثته، فإنه مال حرام، لا نقول بتقسيمه ولا نقول بانطباق الحديث عليه، لأن اليد مستحقة، فيرد هذا المال إلى مالكه الذي غصب منه وليس للورثة شيء. وأما إذا كان المال من أمور محرمة ليس فيها استحقاق فحينئذ من العلماء من قال: يأخذه الوارث ويتصدق ويخص الحكم بالصدقة. ومنهم من قال: أقول بانتقال اليد. وعلى القول بانتقال اليد يحتجون له بقوله عليه الصلاة والسلام في بريرة لما قيل له إنها أعطي لها أهدي لها اللحم، قيل: يا رسول الله إنها صدقة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية. هو لها صدقة والصدقة حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا هدية، يعني أن بريرة كأنها مهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فخالفت اليد. فنقول في هذا المال هو حرام على الأب، مملك للأبناء بميراث الشرع كالهدية والعطية من بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه من يقول يقسم قسمة المواريث. وفي الحقيقة هذا المال أقله الشبهة، والأولى والأحرى أن الإنسان يتقيه، وذلك لتردد النصوص واحتمالها، إلا إذا تصدق به فإنه أولى ما يقال، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وسائل يسأل: ما هي أقسام الحرمان أو الحجب؟
الحجب ينقسم إلى قسمين. الحجب هو المنع، الحجب في الفرائض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حجب حرمان وإما أن يكون حجب نقصان. فحجب الحرمان يكون عند وجود الأعلى الذي هو واسطة الأدنى. فلو أن بنتا، لو أن ابنا أبلى بابن مباشر، مات ميت وترك ابنا وابن ابن، فإننا نقول ابن الابن محجوب بالابن، وكل من أبلى بواسطة فإنه محجوب بالواسطة التي أبلى بها. فهذا الحجب اقتضى حرمان صاحبه، بمعنى أنه لا يرث ابن الابن مع وجود الابن. وهكذا لو مات وترك أخا شقيقا وابن أخ شقيق، أو ترك أخا شقيقا وأخا لأب، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وليس للأخ للأب حظ مع وجود الأخ الشقيق. فيقولون: حجب الأخ الشقيق الأخ لأب، لكنه حجبه حجب حرمان. أما النوع الثاني فهو حجب النقصان، وذلك يقع في الفرع الوارث مع الأصل. فلو فرض أن ميتا مات وترك أبا وأما وإبنا، فإن وجود الإبن وهو الفرع الوارث
يقتضي حجب الأب والأم ويكون حجبهم حجب نقصان فلا يحرمون من الإرث، فترث الأم بدل الثلث السدس، فقالوا أنقص نصيبها فكان وجود الإبن حجب نقصان وليس بحجب حرمان وهو الحجب الأول الذي ذكرناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا صلى الرجل في ثوب محرم كثوب حرير أو ثوب مسروق مغصوب أو ثوب فيه إسبال، أثابكم الله، بينوا الحكم في ذلك.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا صلى الرجل بثوب حرير أو على مفرشة من حرير أو بثوب مغصوب أو على أرض مغصوبة فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصلاة باطلة وهو مذهب الحنابلة. وأصل هذه المسألة مفرع على مسألة أصولية، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ فإن قلنا باقتضائه بفساد المنهي عنه فإن صلاته في ثوب مغصوب تدل على بطلانه، على أنها باطلة، وبناء على ذلك قالوا صلاته في الثوب المغصوب يوجب الحكم بإطلال صلاته، وكذلك صلاته على الأرض المغصوبة فإنه يوجب الحكم بإطلال صلاته. والصحيح مذهب الجمهور خلافا للحنابلة أن الصلاة صحيحة، والسبب في صحتها أن النهي إذا عاد إلى ذات النهي عنه اقتضى الفساد، وإن عاد إلى أوصافه أو إلى ظرفه وزمانه لم يقتضي الفساد، فيقوى القول بصحة الصلاة لأنه صلى كما أمره الله، فنقول هو آثم بلبس الثوب وصلاته صحيحة ومثاب على فعلها، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله، سائل يقول كبرت لركعة الوتر فأذن المؤذن، هل أكمل الوتر أم ماذا أفعل؟
إذا أذن المؤذن بصلاة الصبح فقد انتهى وقت الوتر، وهذا قول جماهير السلف رحمة الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة، أنه إذا كبر المؤذن لأذان الصبح فقد انتهى وقت الوتر، بقوله عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله زادكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر جعلها لكم بين صلاة الفجر والعشاء، بين صلاة الفجر والعشاء، والبينية تدل على أن على انتهاء ظرفها بانتهاء الغاية. كذلك أيضا قوله في الصحيحين من حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فدل على أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر لا وتر، فتنقل نيتك من الوتر إلى الشفع وتصلي ركعتين. وقال بعض السلف بجواز فعل الوتر بين الأذان والإقامة وهو مرجوح لمعارضته للأحاديث، لكن هل يقضى الوتر؟ الجواب نعم، والسنة قضاؤه بعد طلوع الشمس إلى الزوال، لقول من المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حجبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله، هذا يقول في البلاد التي يكون فيها ليل فقط أو نهار فقط كيف يعرف المسلم أوقات الصلاة فيها؟
يقدر أوقات الصلاة لما ثبت في الصحيح من حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله أهذا اليوم الذي كسنة تجزينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا قدره، فدل على أنه يقدر بالتقدير، فيكون الانقسام على 24 ساعة، هذا النهار على طوله 4 يجزى على 24 ساعة، كل 24 ساعة تكون 5 فروض تقدر على حسب أجزائها في الزمان المعتدل. فإذا كان أجزاء الصلاة في الزمان المعتدل، إذا كان الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، فإننا ننظر إلى تقدير الأوقات، فنجد الصبح فنبدأ مثلا بفرض الظهر فإنه يكون عند انتصاف النهار، ثم يمكث إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في حدود 2:30،
فنقول يصلي الظهر أولا لأنها هي الأولى، ولأن جبريل لما نزل في صبيحة الإسراء ابتدأ بصلاة الظهر، ولقوله كان النبي في الصحيحين من حديث أبي برزة كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، فيبدأ أول ما يبدأ بصلاة الظهر فيصليها، ثم يحسب قدر ساعتين ونصف لسيروها في ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك يقدر للعصر إلى 3 ساعات في الزمان المعتدل فيحكم بدخول وقت المغرب، ثم بعد غروب الشمس بساعة وربع إلى 1:45 بالكثير يدخل وقت العشاء، فيقول يدخل وقت العشاء، ثم يقدر بعد هذه الساعة الوقت الاختياري والاضطراري ويحكم بدخول الفجر، وهكذا حتى يتم 5 فروض. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا يقول هل تقبل فوائد من النوافل؟
السنة قضاؤها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقضي الصلاة النافلة الراتبة إذا فاتت. دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقضى عندها سنة الظهر، فقالت له يا رسول الله أراك تصلي 2 ركعتين لم أرك تصليهما من قبل؟ قال هما سنة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. وثبت في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس بمرجعه إلى المدينة قال واستيقظ بعد طلوع الشمس فأمر بلالا فأذن ثم صلى 2 ركعتين ثم أمره فأقام. فدل هذا على مشروعية قضاء السنن الرواتب، فيسرع قضاؤها ولا حرج على المكلف في ذلك، والله تعالى أعلم. أما ما ورد من حديث أم سلمة أفنقضيهما قال لا، فهو حديث ضعيف، حديث أحمد عن أم سلمة حديث ضعيف، والصحيح أنه يشرع القضاء بثبوت الأحاديث الصحيحة، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وسائل يسأل يقول يا شيخ إذا أدركت الصلاة ولم أدرك منها إلا وقت قصير هل أقرأ دعاء الاستفتاح أم أقرأ في الفاتحة؟
إذا غلب على ظنك أن الإمام في صلاة الظهر قريب من الركوع فابدأ بالفاتحة، لأنه إذا ازدحمت السنة مع الركن فإنه يقدم الركن بالإجماع. فإذا كان سمعت المؤذن الإمام يكبر للظهر ودخلت المسجد وغلب على ظنك أن الوقت قصير وأن الإمام سيركع فإنك تكبر وتبدأ بالفاتحة، لأنه لا يصح الاشتغال بالسنن على وجه يفوت الأركان، والله تعالى عنه. فلو فرض في هذه الحالة أنك أدركت وقتا وقدرا يمكنك فيه قراءة الفاتحة فقرأت دعاء الاستفتاح وركع الإمام وركعت معه يلزمك قضاء الركعة، لأنك قد أدركت قدرا تقرأ فيه الفاتحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
أسألكم الله. وسائل يسأل يقول طلق أبي والدتي منذ طفولتي وأخذني لا أعيش معه ومع زوجته الجديدة، وتعلمون كيف تكون حياة مع زوجة الأب إلا من رحم الله، وبعد أن صدرت وتوظفت خطبت لأتزوج فوجدت أبي واقفا حائلا دون زواجي بدافع من زوجتي رغم أن أمي موافقة، وأيضا لا يوجد ما يعيب العروس وأهلها، أنا في حيرة الآن من أمري، هل علي الطاعة أم أفعل ما شئت وهو لا يستطيع القلق الفصبة رغم جهوده الحفيظة بكل الوسائل، أما عامل بقوله تعالى صاحبهما في الدنيا معروفة يقول أنا في حيرة من أمري أفتوني أسألكم الله.
أسأل الله العظيم أن يعظم أجرك وأن يكتب هذا البلاء في ميزان حسناتك. أبشر بخير فإن الله ابتلاك فنعم ما يكون لك من الأجر إن صبرت واحتسبت. فإن العبد يبتلى في نفسه ويبتلى في أهله ويبتلى بأبيه وأمه وإخوانه وأخواته وأولاده ويبتلى بالناس جميعا، فالله ابتلاك في أقرب الناس منك وهو أبوك، وعشت الحياة الصعبة وأنت صابر محتسب إن شاء الله، فارجو خير عند الله ولا تضيع أجرك بالتسخط والتذمر وذكر عيوب والدك. الله الله أن تذهب حسناتك بذكر عيوب والدك وما كان منه من إساءة لك في الطفولة، فإن الله عز وجل أمرك أن تحسن إليه مع إساءته إليك، فإن الله يقول صاحبهما في الدنيا معروفة، فبر الوالدين أبلغ ما يكون وأكمل ما يكون وأعظم ما يكون إذا كانت الأذية وكان الإضرار وكانت المهانة، تكرمه ويهينك وتحسن إليه ويسيء إليك وترفعه ويضعك وغير ذلك مما يكون من البلاء والأذية، فإن فعلت ذلك فنعم الولد ونعم البر، إن فعلت ذلك فنعم والله الولد لوالديه ونعم البار لوالديه. وهذا هو الذي تستدر به الرحمات وتعظم به الأجور والحسنات وترفع به الدرجات. فاصبر، صبرك الله على طاعته. الوصية الثانية: وما يدريك فلعل هذه المرأة التي تريد خطبتها امرأة صالحة طيبة ذكية ولكن ذريتها غير صالحة، فأراد الله أن يحجبك عنها بذرك لأبيك، بر أبيك رحمك الله، والتمس صالحة يرضى بها، واجمع بين الفتنين، صلاح زوجتك ورضاء والديك، وذلك يسير على من يسر الله له. وما يدريك فلعل في ذريتها المرض ولعل في ذريتها البلاء، الله يصرفك عنها بذرك لأبيك. فاحتسب عند الله. وأذكر رجلا جاءني ذات يوم متعلقا بزوجه وقال: لا أريد إلا هذه المرأة، وأمي تقول لا تتزوج هذه المرأة ولا أرضى عنك إن تزوجتها. قال لي: يا شيخ، المرأة الصالحة ويشترى مثلها ويرغب فيها، أفأصرف نفسي عنها؟ قلت: يا أخي، ما دام أن هناك النساء كثير وأنه بإمكانك أن تتعوض بامرأة صالحة وتكسب بر والدتك فافعل رحمك الله. ويريد الله عز وجل أن يطيع فيبر أمه ثم يتزوج امرأة ثانية وهي أقل صلاحا من التي قبلها، يقول: وقلبي متفطر حزنا على تلك. ثم تزوجت تلك وما لبث أن انتكست والعياذ بالله وكانت شرا على زوجها. فسبحان مقلب القلوب، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. بر الوالدين فيه الفتن والمحن، ولعل الإنسان يأتي في مواقف معينة ويلطف الله به ببر الوالدين. ومن أراد أن يبرد فليفعل. بر الوالدين كله خير، ولا يزال البار يبر والديه حتى يعيش حميدا ويموت سعيدا قرير العين. ما بر البر صاحبه أبدا، ولا يمكن لإنسان يبر والديه إلا جعل الله الخير له حيثما توجه وفتح له أبواب الخير وشرح صدره له. فبر أباه ولو كان مؤذيا ولو كان مضرا، والتمس امرأة يرضى بها أبوك وترضى بها أمك، ثم إن هذا أصلح لك وأوفق لعيشك وأهنأ لك أن تدخل إلى بيت يرضاه والداك. أسأل الله العظيم أن يلطف بنا وأن يرزقنا العصمة في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم.